في صفحة 15 من هذا الطبعة، المدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أولا، أول ما نتكلم فيه هو الحاجة إلى علم المنطق. يعني الآن نحن ندرس علم المنطق، ماذا نستفيد من هذا العلم؟ كيف نطبقه في حياتنا؟ هل له واقع في الحياة أم هو مجرد علم، كما يقولون علم ترفي، الإنسان يتعلمه من دون أي فائدة يستفيد منها في حياته؟ علم المنطق كما قال، حاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا. تصحيح الأفكار طبعا يتحقق بأنه تكون عندنا بعض الأفكار، بعض الآراء، نحن ننظر في هذه الأفكار وهذه الآراء بعلم المنطق فنرى أنها صحيحة أو غير صحيحة. آراء تعرض علينا، وهذه الآراء التي تعرض علينا والأفكار نشوف أنها صحيحة أو فاسدة. بمعنى آخر نقول، لو جئنا إلى علم النحو، قواعد اللغة العربية، قواعد اللغة العربية هذا علم، لماذا ندرسه؟ من أجل أنه نتكلم صحيحا، لا نكسر المرفوع ولا نرفع المنصوب وهكذا، من أجل تصحيح ماذا؟ اللسان، عن أن يقع في الخطأ أثناء التكلم. أنا أريد أن أتكلم بصورة صحيحة، أدرس علم النحو. لما أريد أن أفكر صحيحا يكون تفكيري سليما. ما الآن تسمعون يقول خل كلامك منطقي، صح؟ يعني على طبق القواعد السليمة في التفكير. كيف نفكر صحيحا؟ نفكر صحيحا إذا استخدمنا قواعد علم المنطق، بعد ذلك يكون تفكيرنا صحيحا. إذن الآن لما نحن نأتي نجد الناس يتكلمون في بعض إذا ما عليكم زحمة، بارك الله فيكم كلكم، إذا تغلقوا الجوالات يكون أفضل، جزيتم خيرا. الآن لما نأتي إلى علم النحو نجد ناس يتكلمون بعلم، يعني العرب كانوا يتكلمون صحيحا لكن ما درسوا علم النحو، صحيح؟ العرب ما درسوا علم النحو لكنهم يتكلمون تكلما صحيحا. الناس الآن الذين أنت تلتقي بهم في الطريق، هؤلاء يفكرون تفكير صحيح أم لا؟ غالب الناس يفكرون تفكير صحيح. لما تتكلم مع الناس تجد أنهم يتكلمون بمنطق. يقولون أن سعد الدين التفتازاني، واحد من العلماء السابقين، علماء العامة، أراد أن يدرس ابنه علم المنطق، درسه ثم قال له اخرج إلى السوق إلى الناس وانظر هل يطبقون المنطق في حياتهم أم لا. خرج هذا الولد، جال في الأسواق في الأماكن كذا، رجع قال وجدت أن نصف أفعال الناس جارية على قواعد المنطق. قال له هلم ندرس المنطق مرة ثانية. لأنه يبدو أنك ما فهمت علم المنطق كاملا، فدرسه مرة ثانية ثم قال له اخرج الآن وانظر في حياة الناس هل يطبقون المنطق أم لا. فرجع بعد مدة قال 3/4 كلام الناس وتصرفات الناس جاري على قواعد المنطق. قال هلم ندرس الكتاب مرة ثالثة، ودرسه مرة ثالثة. بعد ذلك قال وجدت كل أفعال الناس جارية على قواعد المنطق. قال الآن إذن أنت فهمت علم المنطق، يعني الناس تطبق المنطق لكن ما درست المنطق. الآن لما شخص مثلا يأتي ويقول مثلا الآن مثلا طماطم رامسي، مثلا طماطم رامسي يصيح، هذا جاري، هذه قاعدة منطقية. كيف؟ يعني يقول هذا طماطم رامسي، والطماطم الرامسي جيد فهذا جيد، هذا قياس منطقي. يعني حتى يعني هو قال لك هذا بالاختصار، يعني يبين لك أن هذا شيء جيد. يقول حاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا، الأفكار التي عندنا كيف نصححها. ولو قلتم إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه. قد واحد يقول الآن كثير من الناس درسوا علم المنطق ولم يستفيدوا من علم المنطق، لا يفكرون بالطريقة الصحيحة، إذن هذا علم ما في أي فائدة. نقول هناك أناس أيضا درسوا قواعد اللغة العربية، لعله كلنا درسنا قواعد اللغة العربية، لكن لما نريد أن نتكلم نخطئ. لماذا؟ هل لأن قواعد اللغة العربية عليكم السلام، هل لأن قواعد اللغة العربية لا فائدة في دراستها أم ماذا؟ لا، قواعد اللغة العربية علم النحو فيه فائدة في دراسته، لكن إذا الشخص ما راعى هذه القواعد ما اعتنى بتطبيقها إذن يقع في الخطأ. علم المنطق إذا أنت درسته وحاولت أن تطبقه لا تخطئ في التفكير، أما إذا ما طبقت القواعد طبيعي أنك تقع في الخطأ. يقول ولو قلتم، يعني ربما تقولون إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، هذا علم ما في فائدة. قلنا لكم إن الناس يدرسون علمي النحو والصرف فيخطئون في نطقهم، لما يلقي محاضرة لما يلقي كلام لما يتكلم يقع في الخطأ النحوي، وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم بحيث يطبق العلم بسهولة بيسر بإتقان، لا يطبق القواعد ما الفائدة، أو لا يراعي قواعده عند الحاجة، هو يحتاج أنه يراعي القواعد أنه يرفع الفاعل، لا يعمل بقاعدة أن الفاعل مرفوع فينصب الفاعل، فما الفائدة؟ لا فائدة. أو يخطئ في تطبيقها، هل هذا فاعل أو مفعول به، يخطئ في التطبيق، فإذا أخطأ في التطبيق وقع في الخطأ ويرفع ما كان مرفوعا منصوبا وينصب ما كان مرفوعا، فيشذ عن الصواب، يعني يقع في الخطأ. إذن نقول علم المنطق في الواقع، يقول تعريف علم المنطق، ما هو علم المنطق إذن؟ يقول ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. أولا هو آلة، يعني علم المنطق من العلوم الآلية. الآلة الآن، الآلة هل نحن نريدها لذاتها أو نريدها لشيء آخر؟ أنت تشتري السيارة، السيارة آلة، تشتريها من أجل أن تتفرج عليها، تريد أن تحتفظ بها في بيتك، أو أنك تشتريها من أجل شيء آخر، من أجل التنقل بها. إذن الآلة هي شيء لا يراد لذاته، وإنما يراد من أجل شيء آخر. علم المنطق نحن لا ندرسه لذاته، وإنما ندرسه من أجل أن يعصم أذهاننا وعقولنا عن الخطأ في التفكير. لذلك قال هو آلة قانونية، قانونية يعني لها قوانين، لها قواعد، لها أسس، لها ضوابط. هذه الآلة القانونية، هذا العلم تعصم مراعاتها الذهن. إذا راعينا هذه القواعد، هذه الآلة، هذه القوانين، إذا راعيناها وطبقناها تعصم الذهن يعني العقل عن الخطأ في التفكير. إذن علم المنطق ما يعصم اللسان عن الخطأ في الكلام، يعني هذا ليس مجال، ليس مجال علم المنطق هو الكلام، أن يعصم لساننا، هذاك مجال إيش؟ علم النحو. مجال علم المنطق هو أن يعصم الذهن. لذلك بعضهم يقول كيف هذا مو علم، مو علم إسلامي، هذا هذا مو علم إسلام، هذا مأخوذ من أرسطو. نقول نفس الشيء، هناك علوم ما لها علاقة بالإسلام وعدم الإسلام، علوم إنسانية. يعني الآن الطب له علاقة بالإسلام؟ لو هو شيء، إذا الإنسان تعلم الأمور الطبية يصير طبيب، سواء كان مسلم، يهودي، هندوسي، بوذي، ما له علاقة بالدين. فلذلك هذا علم وإن كان جاء من اليونان، لكن هذا علم يفيد في ترتيب التفكير، تنظيم التفكير من أجل أن لا نقع في الخطأ إذا فكرنا ونصل إلى النتائج الصحيحة. قال وببيان أوضح، علم المنطق يعلمك القواعد العامة. قواعد عامة أنت بعد ذلك تطبقها في حياتك، في أمورك الخاصة، مثل علم النحو. علم النحو يعطيك قواعد عامة، الفاعل مرفوع، هذه قاعدة عامة تنطبق على زيد إذا صار فاعل، على عمرو إذا صار فاعل، على هند إذا صارت فاعل، وهكذا. علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح، حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم، حتى تصل إلى النتيجة الصحيحة في جميع العلوم. إذن بالنسبة إلى علم المنطق، ممكن أنه يدخل في كثير من العلوم. بعض الإخوان يقول أنه إحنا عندنا المنطق الرياضي، يدخل في الرياضيات أو لا يدخل؟ يدخل، لأن الرياضيات هو وصول إلى نتائج، كيف تفكر بالتفكير الصحيح وبالطريقة الصحيحة من أجل أن تصل إلى النتيجة الصحيحة. يدخل في كثير من الأمور، في الدين يدخل، في الإدارة يدخل، في كثير، في التجارة يدخل. لذلك يسمى علم المنطق خادم العلوم، لأنه تستفيد منه في علوم كثيرة، في الفقه، في الأصول، في كما قلنا في الرياضيات، في العلوم، في كثير من الأشياء يدخل علم المنطق، لأنه كل شيء يراد منه أو فيه ترتيب أفكار ونريد أن نصل إلى نتائج نحتاج إلى علم المنطق فيه. فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري، كيف ترتب الأفكار التي لك لتنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. يعني الآن أنت لما تفكر ماذا تريد بالتفكير؟ تريد أن تتوصل إلى أشياء. الآن لما واحد يسألك سؤال أنت تقول انتظر خلني أفكر. تفكر لماذا؟ لتصل إلى الجواب. يعني هناك شيء مجهول عندك تريد أن تتوصل إليه، لأنه طرح عليك سؤال هذا مجهول، جواب مجهول، تحتاج أن تصل إلى هذا المجهول، أن تعرف هذا المجهول. كيف تصل إلى هذا المجهول؟ تفكر. إذا كان ترتيبك مشوشا غير مرتب غير صحيح ما بتصل إلى المجهول، وحتى لو وصلت إلى نتيجة هذه النتيجة خطأ، الجواب خطأ. لما أنت تقول جواب كذا يقول لك خطأ. أنت عندك أمور معلومات، هذه المعلومات ترتبها، علم المنطق يقول رتبها بالطريقة الكذائية. لما ترتبها بالطريقة الصحيحة تصل إلى النتيجة الصحيحة وتعرف الجواب. لذلك يقول فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري للمعلومات التي عندك، تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك، المعلومات التي هي عندك تنتقل إلى أي شيء؟ إلى الأمور الغائبة عنك، إلى معرفة الجواب الذي هو غائب عنك ولا تعرفه. واضح هذا؟ نأتي إلى معرفة بعض المصطلحات كمقدمة للدخول في هذا العلم. أولا نحن نقول علم المنطق. العلم ما هو؟ يقول عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل، أو فقل انطباعها في العقل، لا فرق بين التعبيرين في المقصود. الآن لما أنا أقول أنا علمت بكذا، علمت بك، أنا علمت بك، علمت بأنك حاضر، بأنك موجود، معنى ذلك أنه انطبعت صورتك في ذهني. الصورة أعم من أن تكون رسم معين، أتذكر وجهك، أتذكر شكلك، هذه صورة. أو لا، الآن لما أنا أقول لك أغمض عينيك، أنت تغمض عينيك، أقول لك شم، أجيب تفاحة أقول شم، أنت تشم، أقول لك ما هذا، ما الذي شممته؟ أو برتقالة، تقول تفاح، إذا برتقالة تقول برتقالة، لأنه هذه الصورة عن هذه الرائحة منطبعة في ذهنك. أنت تعرف هذه رائحة لأي شيء. لما أنت جالس في هذا المكان ويأتي شخص ويتكلم من خلف الحائط تقول هذا زيد، هذا عامر، زيد وعامر يتحدثان، كيف؟ لأنه انطبعت صورة صوت عامر وصورة صوت زيد في ذهنك. الصوت ما له صورة، له ذبذبات الآن حسب ما يقول، هذه الذبذبات منطبعة عندك، بمجرد أن تتلقى هذه الذبذبات تعرف أن هذا صوت زيد، صوت عامر. لذلك انطباع الصورة ليس المراد منه الشكل، الصورة التي نسميها صورة، كل شيء أنت تدركه وتعلمه معناه انطبعت صورته في ذهنك، معناه علمت به. فهذا هو العلم، انطباع صور في ذهنك. الآن لما أنا أقول لك الشمس، أنت تعرف ما معنى هذه الكلمة أم لا؟ تعرف، لأن صورة الشمس، معنى الشمس يعني منطبع في ذهنك. وهكذا كل المفردات التي أنت تعرفها هي صورها منطبعة في ذهنك، لذلك نحن نقول أنك عالم بها، تعرفها. يقول: عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء، حضور صورة زيد عند العقل أو في الذهن. لما حضرت صورة زيد يعني أنت علمت بزيد، هذا علم، أصبح عندك علم بزيد. طبعا بعض المدققين يقول أنه ليس العلم هو حضور الصورة، لأن الحضور فعل، حدث، الحدث هذا ليس علم، وإنما العلم هو الصورة المنطبعة. لذلك بعضهم يقول الصحيح أن نقول هو مو حضور الصورة، هو الصورة الحاضرة عند العقل، نفس الصورة الحاضرة هي علم، متى ما حضرت يعني علمت بها. لذلك الآن لما أنا آتي وأتكلم بكلمة، أي كلمة، مثلا كلمة، نقول مثلا كلمة إنجليزية أنت تسمعها ولا تعرف معناها، هل ينطبع في ذهنك شيء، يتبادر إلى ذهنك شيء؟ لا. لذلك ما تفهم، اثنين يتكلمون باللغة الإنجليزية أو باللغة الفارسية أنت ما تفهم ماذا يقولون، لأنه لا تنطبع أي صور في ذهنك بسبب سماعك هذا الكلام. أو فقل انطباعها في العقل، أو الصورة المنطبعة في الذهن الحاضرة في الذهن، كلها تعاريف صحيحة. هذه الصور المنطبعة في الذهن، يعني الآن فهمنا ما هو العلم. نقول أن العلم ينقسم إلى قسمين: تصور وتصديق. تصور وتصديق، ما هو التصور وما هو التصديق؟ الآن لما تنطبع صورة في ذهنك، انطباع الصور في الذهن، انطباع المعلومات في الذهن يكون بنحوين، على طريقتين. النحو الأول أنها صورة مجردة. الآن لما أقول لك تصور القمر، أنت تتصور، تصور الشمس، تصور الكتاب، تصور القلم، تصور الباب، تصور السيارة، تصور الشارع، هذه تصورات علم بأشياء أنت هي منطبعة في ذهنك، أنت عالم بها، هذا نسميه تصور، لأنه فقط صورة ليس معها شيء آخر. لما الآن أنا أقول لك مثلا، أقول لك هل القمر موجود أو ليس بموجود؟ أنت تعلم ما هو معنى القمر وتعلم ما هو معنى موجود، صار عندنا جملة، هذه الجملة أنت تقول نعم القمر موجود. أقول لك هل أنت متأكد؟ هل أنت جازم؟ تقول نعم جازم. إذن صار عندنا تصور إلى شيء وهو وجود القمر، مع الوجود صار فيه جزم أيضا، قطع، هذا نسميه تصديق. فإذا التصور كل شيء أنت تتصوره من دون أي جزم، وهذا عادة يكون في المفردات، تصور الأشياء المفردة، كتاب زيد عامر، قلم مثلا، شارع، سيارة، هذه كلها تصور، لأن ما فيه جزم. الآن لما واحد يقول لك سيارة تقول نعم سيارة أنا متأكد، هل تقول ذلك؟ ما تقول، لأنه ليس فيها جزم، مجرد تصور إلى شيء. لكن هناك أشياء معها جزم، الذي معه جزم هذا نسميه تصديق. قال إذا رسمت مثلث، هو جاءها بأمثلة، يقول الآن مثلا لو إحنا رسمنا مثلث وقلنا لك انظر إلى هذه الصورة، صورة المثلث، أنت تنظر إليها وترى صورة مثلث، هذه الصورة أنت علمت بها، لو واحد سألك ما هذا تقول مثلث، إذن أنت عالم بالمثلث. إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له، صورة للمثلث، هذه الصورة هي علمك بهذا المثلث. لذلك أنا لما أسأل أقول تعرف شنو معنى المثلث، تقول نعم، مثلث هو شكل له ثلاثة أضلاع مثلا، ويسمى هذا العلم بالتصور، لأنه تصورت معنى كلمة مثلث، وهو تصور مجرد، فقط تصور مجرد ليس معه شيء، لا يستتبع جزما ولا اعتقادا، ما في جزم، مثلث فقط، صورة في ذهنك صورة مثلث. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث، الآن لما أقول زوايا، انظر إلى هذه الزاوية للمثلث، وهذه الزاوية، وهذه الزاوية، هذه زاوية حادة، هذه حادة، هذه حادة مثلا، نعم تصورت هذه الزوايا، تحدث لها أيضا صورة في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد. هذا صورة للمثلث. انجي إلى صورة ثانية، يقول وإذا رسمت خطا أفقيا، خط هكذا، وفوقه خطا، رسمت خطا عموديا مقاطعا له، يعني هذا الخط هكذا والخط الثاني من فوق ينتهي إلى الخط الأفقي، كم زاوية تحدث؟ زاويتان، زاوية قائمة من هذه الجهة وزاوية قائمة من هذه الجهة. يقول تحدث زاويتان قائمتان، يعني مو عندنا خطين متقاطعين، مو خطين متقاطعين، خط أفقي والخط العمودي ينتهي إلى الخط الأفقي، صير زاويتين قائمتين، فتنتقش صورة الخطين في ذهنك، والزاويتين القائمتين هذه تتصورها في ذهنك، وهي من التصور المجرد أيضا، تصور هذا فقط. الآن نريد أن نقارن بين زوايا المثلث وبين القائمتين. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين وبين مجموع زوايا المثلث، فتسأل في نفسك هل هما متساويان، وتشك في تساويهما. الآن أنت لما أقول لك هل بينهما نسبة التساوي، هل القائمتين تساوي مجموع زوايا المثلث، القائمة كل قائمة 90 درجة، 90 و90، 180، هل زوايا المثلث أيضا 180 درجة المجموع؟ ما ندري، إحنا قبل ما ندرس ما ندري، صح؟ إذن عندنا تصور، ممكن تكون متساوية ممكن غير متساوية، نسبة التساوي نحن نتصور لكننا غير متأكدين. يقول وتشك في تساويهما، أيضا هذا التصور للتساوي نسميه تصور. كل شيء، كل نسبة أنت غير جازم بها إذن هي تصور. زوايا المثلث تساوي 180 درجة، أنا مو متأكد، إذن عندي تصور، هذا تصور. يقول تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما وهي من التصور المجرد أيضا. يريد أن يقول التصور تارة يكون في المفردات مثل زيد، عمر، قلم، باب، كتاب، وتارة يكون في الجمل التي نحن غير متأكدين منها، لا نجزم بها، هذا تصور أيضا. فإذا برهنت على تساويهما، أقمت البرهان، سويت عملية حسابية بحيث أنه تأكدت أنه مجموع زوايا المثلث 180، أو أخذت المنقلة هذه وقست بالقياس علبة هذه الهندسة وقست ووجدت أنه المجموع يساوي 180، كل مثلث رسمته بأي صورة من الصور وجدت أنه ماذا؟ 180 درجة. إذن تقطع وتجزم بنسبة التساوي، فصار بدل ما كنت تتصور نسبة التساوي، العلم بالتساوي كان تصور بالنسبة إلي، الآن تحول إلى ماذا؟
تصديق.
فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة، وهي إدراكك، علمك لمطابقة النسبة للواقع. يعني أن هذه النسبة هل هي في الواقع نسبة تساوي زوايا المثلث في الواقع تساوي زاويتين قائمتين، وهي إدراكك لمطابقة النسبة، نسبة التساوي أنه في الواقع هكذا كل زاويتين قائمتين تساويان مجموع زوايا المثلث. لما أنت جزمت بأنه في الواقع هكذا، المستلزم هذا الجزم، هذا الإدراك عفوا، لما أدركت أنه مطابق للواقع، هذا استلزم حكم النفس وإذعان النفس وتصديق النفس وجزم النفس بأنه هذه النسبة فعلا هناك مطابقة بين زوايا المثلث وبين الزاويتين القائمتين، هناك نسبة تساوي. وهذه الحالة أي صورة المطابقة للواقع، يعني كل شيء أنت رأيت أنه يطابق الواقع والحقيقة، هذه الصورة، صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها وصار عندك جزم بها، هي التي تسمى بالتصديق، لأنها إدراك، تصور يستلزم تصديق النفس وإذعان النفس وجزم النفس بذلك الشيء. فكل شيء تصورته وجزمت به هو تصديق. إذن إدراك زوايا المثلث اللي هي أشياء مفردة، هذه إيش؟ تصور. وإدراك الزاويتين القائمتين، لما نظرت هذه زاوية قائمة، هذه زاوية قائمة، هذا تصور. وإدراك نسبة التساوي بينهما قبل أن تقيم البرهان، قبل أن تتأكد، لما كنت شاكا أيضا هذا تصور. يقول كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم وتصديق وجزم وقطع. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح، لما واحد يقول أنا أتصور أنه في نسبة تساوي بين الزاويتين القائمتين ومجموع زوايا المثلث، بس مو متأكد، واحد يقول لك لا هذا صحيح، هذا مطابق للواقع في الواقع هكذا، لما أدركت أنه مطابق للواقع وللحقيقة ولنفس الأمر، هذه كلها عبارات لمعنى واحد، في الواقع، في الحقيقة، في نفس الأمر بمعنى واحد، لما أدركت ذلك حصلت عندك حالة جديدة هي الجزم، القطع، فنسميه تصديق. تحول العلم من تصور إلى تصديق. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع، فهذا الإدراك تصديق. يعني التصديق تارة يكون في الإثبات وتارة يكون في العدم في النفي. الآن لما نقول مثلا هل كمثال مثلا هل الإنسان هل مثلا أي حيوان من الحيوانات هل التمساح يبيض أو يلد؟ تمساح يبيض أو يلد مثلا؟ احنا ما ندري في البداية، مو متأكدين، نتصور انه يبيض، يمكن يبيض او يمكن يلد، هذا ايضا تصور وهذا تصور. لما جئنا وبحثنا وجدنا ان التمساح يبيض، صار عندنا ان التمساح يبيض، هذا ايش؟ جزم، تصديق، نعم جزم في الإثبات. لكن أن التمساح يلد، إيه أنه لا يلد، جزمنا بأنه لا يلد، هذا تصديق في النفي.
نعم. مثل الأفعال أيضا، تصور الحين مثال هنا عن مثلث، ممكن إحنا نتصور فعل معين، جملة معينة، جينا نشوف من المكان فيه آثار، تصورنا أن شخص معين جهني وقع للفعل الفلاني.
نعم.
فمع البحث نشوف يعني آثاره، خطوات كذا، طريقة.
نعم.
نتأكد نتعدل نقول خلاص.
صح.
الآن هو اللي.
أحسن.
سوّر فعل صح. جهني.
صح. يعني مثل الآن، مثل الآن يعني هذه الأمور ال. شو اسمه، هذه الأمور كثير تستعمل مثلا في تحقيق. لما الآن شخص يقتل شخص، يعني جينا شفنا شخص مقتول، لما شفنا الشخص مقتول شفنا بعض الآثار التي تصورنا أن هذا القاتل مثلا، عليكم السلام، تفضل، أن هذا القاتل كمثال مثلا هو زيد، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا، أن هذا القاتل هو زيد. لكن هذا مجرد شك، هذا تصور. ثم لما جمعنا الأدلة، الدليل تلو الدليل تلو الدليل تلو الدليل، صارت عندنا لحالة من القطع. صح؟ طبعا نحن لما نقول قطع ليس المراد بأنه يعني هو مصيب للواقع، نحن نتصور أنه نحن حصل عندنا يعني اطمئنان، سكون نفس إلى أن هذا هو الواقع، لكن ربما أنت تقطع بشيء وهو خلاف الواقع، لكن أنت في حال قطعك أنت تعتقد أنه مطابق للواقع. يعني أنت الآن لما قطعت أن زيد هو القاتل، يعني تظن أن الواقع هكذا، لذلك قطعت به. نعم، ربما أنا مخطئ، ربما الواقع غير ذلك، بعد ذلك يتبين لي لا، يجي عندنا أدلة ثانية يتبين أنه مو زيد القاتل، قاتل عامر، فيزول القطع الأول ويتبدل إلى قطع ثاني.
يعني هل نقدر نقول شيخنا أحيانا نوصل إلى نقطة نعتقد إحنا أن وصلنا إلى مرحلة جزم، لكن هي في الحقيقة لا زالت تصور؟
لا، ما دام جزم تصديق، ما دام جزم تصديق، لكن هل هو مطابق للواقع؟ أنت تتصور بما حصل عندك جزم أنه مطابق للواقع، ما جزمت به إلا لأنه مطابق للواقع، لكن ربما هو خطأ. يقول بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ يعني ما هي الأشياء التي نتصورها وما هي الأشياء التي نصدق ونجزم بها؟ يقول ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به. نحن قلنا قبل قليل أن التصور ممكن يكون في المفردات، أنا أقول مثلا قلم، أنت تصورت القلم، هذا قلم مفرد، لكن أيضا يتعلق التصور بالجمل بالنسب. نسبة التساوي، أن زوايا المثلث، مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، أن زيد قاتل، هذه جملة، زيد قاتل، جزمنا بذلك أو لا نتصور. فالتصور ممكن يكون في المفردات وممكن يكون في الجمل الخبرية التي فيها خبر، أن زيد قاتل هذا خبر، بينما طبعا ممكن يكون التصديق، عفوا، أما التصديق فلا يكون إلا في الجمل الخبرية فقط، في المفردات لا يكون تصديق. الآن لما أنا أقول مثلا قلم، هل يصير عندك جزم بالقلم؟ ما في جزم بقلم، المفرد لا يرافقه الجزم. نعم لما أنا مثلا أخرج القلم وأقول هذا قلم صارت جملة، هذا قلم، أن تقول نعم قلم، أنا جازم، لأنه نسبة، يعني جملة خبرية من مبتدأ وخبر، واضح؟ فالتصور يتعلق بالمفردات وبالجمل، ممكن نتصور مفرد نتصور جملة، أما التصديق فقط بالجمل الخبرية. ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية. طبعا قال جملة خبرية لأن في جملة إنشائية، لما أنا أقول لك أكتب تقول نعم أنا متأكد، ما في تأكد هنا، لأنه هنا طلب ماذا؟ الكتابة. لا، الجمل الخبرية يعني من مبتدأ وخبر التي فيها إخبار، زيد قائم، زيد قاتل، فيه إخبار يتعلق بها الجزم والتصديق. قال عند الحكم، لما يحصل حكم وإذعان بأن مضمون الجملة مطابق للواقع فهذا جزم بالمطابقة، جزم مثبت، تصديق مثبت، أو عدم المطابقة، تصديق بالنفي، جزم بالنفي. وأما التصور فيتعلق بكل شيء، سواء كان حكما يعني جملة خبرية، أو غير حكم، مفرد من المفردات، مفردا هذا الذي هو غير حكم، أو جملة خبرية أو إنشائية، لأن الجملة الخبرية أيضا ممكن نحن نتصور، تكون تصور مو تصديق، لأن كما قلنا هل أن التمساح يبيض؟ ما نعلم، نتصور، تصور عندنا قبل أن نبرهن على ذلك، أو الجمل الإنشائية التي فيها أمر، طلب، استفهام مثلا، هذه كلها يتعلق بها التصور. إن شاء الله واضح.
إذا نقدر شيخ نقول كل تصور، كل تصديق تصور، يعني العموم في التصور.
نعم،
كل تصديق تصور وليس العكس.
صح، يعني التصديق ما صار تصديق إلا أنه مشتمل على تصور، هو تصور وجزم. وأما التصور هو تصور مجرد منفرد لا جزم معه، فكل تصديق تصور، لابد في تصور، وإلا إذا ما تصورت شيء كيف تصدق وتجزم؟ وليس كل تصور تصديق، ممكن يكون تصديق ممكن يكون غير تصديق.
هنا شوفوا يكررون كلمة لا جزما ولا اعتقادا، هل الجزم والاعتقاد مترادفان؟
نفس الشيء،
نفس الكلام، مو هذا معنى
إلا إذا إحنا نريد ندقق أن الجزم هو الشيء الذي تقطع به وأنت متأكد منه بسبب أمر، يعني ليس بسبب التلقي، يعني بعض الأشياء الإنسان يعتقد بها لكن هي خطأ، لكن معنى أنه يعتقد بها يعني هو كأنما إيش هذه ما اتخذها اعتقادا، لكن بسبب مثلا موروثات، بسبب بيئة، بسبب سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور العرفية، فهذا اعتقاد. لكن عند الإنسان يعني كما نقول لما أنت تسأله يقول لك نعم، كان متأكد بسبب أن هذه عقيدة عنده. الجزم والقطع لا، الشيء الآخر الذي تلقاه إما بسبب يعني توصل إليه بتجربة، ببرهان، بغير ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.